قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على نبي الذي اصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. وبعد، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الأولى من هذا البرنامج إذا جاء رمضان. وقبل حديثي عن إذا جاء رمضان، أود أن أنوه لأمر غاية في الأهمية. ملخص الأمر أنه دارت لي مداخلة ما بيني وما بين الأستاذ خالد عبد الله في برنامج سهرة خاصة يوم الخميس الماضي بتاريخ 1/7/2010، والحقيقة يعني حدثت ملابسات كثيرة في المداخلة وظروف كثيرة، يعني ظروف خاصة يعني يطول شرحها، لكن مفادها أن الشيخ كان يتحدث عن موقف دكتورة سعاد لما تحدثت عن أنه لا يحكمنا كافر والكلام من هذا القبيل يعني. وأنا كنت أريد أن أفصل القول في مسألة الفرق بين الكفار وبين أهل الكتاب، وما المراد بأهل الكتاب، ومن هم أهل الكتاب، وهل هناك أهل كتاب أم لا. ولكن لملابسات المداخلة أنا ما أدري كيف كان الحال، فكان الكلام الذي قيل كلام أنا لا أعتقده وكلام أنا لم أكن أقصده، وإنما أردت أن أوضح لكن لم يتم التوضيح. وعلى كل ما قيل في هذه المداخلة فهو من باب الخطأ، وأنا أبرأ إلى الله عز وجل منه كاملا، وأدين لله عز وجل بما جاء في الكتاب، قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليكم من ربكم طغيانا وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليكم من ربكم طغيانا وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين. هذا هو الذي أدين الله به، وهذا ما ذهب إليه ست إجماعات من إجماع أهل العلم على تكفير من لم يكفر هؤلاء اليهود والنصارى الذين كفروا بالكتاب، كفروا بالتوراة وبالإنجيل وحرفوا ما فيه. وعلى هذا أعيد وأقول: أخطأت في هذه المداخلة، وما قلته كله كان خطأ، أبرأ إلى الله منه وأعود إلى هذا الرأي الذي ذكرته، يعني عشان ما عودش أعمل أسباب وأصلي وفصلي ودا كان مقصده كذا وأنا كان أقصدي كذا. هو هذا لم أكن أعتقده ولم أكن أقصده، ولكن هذه المداخلة كانت لها هذه الظروف التي يعني لا أدري كيف، يعني الحال كان على غير ما يرام. وعلى هذا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوصل رسالتي هذه إلى كل من سمعني، وأسأل الله أن يعفو عني فيما زل به لساني في هذه المداخلة. أعود إلى هذا البرنامج، وهو برنامج إذا جاء رمضان. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران. إذا جاء رمضان جاءت الرحمات. إذا جاء رمضان جاءت الهبات. إذا جاء رمضان كثرت الصدقات. إذا جاء رمضان كثرت الصلات، كثر البر، كثر الإحسان، كثر التقرب إلى الله عز وجل. إذا جاء رمضان، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، إذا جاء رمضان غلقت أبواب النيران، إذا جاء رمضان عاد الناس إلى الله رب رمضان، إذا جاء رمضان جدد الناس إيمانهم، إذا جاء رمضان غفر الله للناس جميعا ذنوبهم، وهؤلاء الناس هم الذين يقصدون وجه الله عز وجل، هم أهل الإيمان، هم أهل التوبة، هم أهل الرجوع إلى الله عز وجل، ذلك إذا جاء رمضان. مهم جدا نعرف إنه إذا جاء رمضان إيه اللي يحصل. الناس قديما كانوا يستعدون لرمضان قبل رمضان بستة أشهر، قبل ما يبدأ رمضان بستة أشهر كان الناس يستعدون لرمضان، مستعدين لرمضان. لماذا؟ لما في رمضان من الخير، لما في رمضان من البر، لما في رمضان من الثواب، لما في رمضان من الرحمات. إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه نفحة من تلك النفحات لا يشقى بعدها أبدا. إن لربكم في أيام دهركم لنفحات. فإذا جاء رمضان جاءت النفحات، كل لحظة في رمضان فيها نفحة من النفحات، لكن من يستفيد من هذا الخير؟ مين بقى؟ لو تأملت آية الصيام اللي ربنا بيقول فيها يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هتلاقوا إيه؟ هتلاقوا إن ربنا سبحانه وتعالى ما قالش يا أيها الذين أسلموا، وما قالش يا أيها المسلمين، ولا يا أيها الموحدين، إنما قال إيه؟ يا أيها الذين آمنوا. فكأن النداء خاص إلى المؤمنين، بيقول لهم إيه؟ كتب عليكم الصيام، يعني معناها إيه؟ أن هذا الصيام كتب عليكم أيها المؤمنون، ومفاد هذا أنه لن يستفيد من الصيام إلا كل مؤمن. طب واللي ما وصلش لدرجات الإيمان لن يستفيد من الصيام؟ لأن الإيمان صفات، الإيمان خشوع في الصلاة، الإيمان حفظ للسان، الإيمان حفظ للبصر، الإيمان حفظ الفرج، الإيمان كثرة الذكر، الإيمان صفات، الإيمان حسن الخلق. لكن لو أنت ما وصلتش للإيمان وبقيت أنت لسه عمال تدور عشان توصل للإيمان، هتلاقي نفسك عندك سباب، سباب المسلم فسوق، أنك بتسب حد أو بتشتمه أو بتلعنه. هتلاقي برضو نفس المجال ونفس الكلام، أنك أنت عندك غيبة، عندك نميمة، عندك كلام كتير جدا، أخطاء كتيرة جدا. فالأخطاء الكتيرة دي لما تيجي رمضان، لما يجي رمضان ينفع انك انت تستقبل رمضان بهذه الاخطاء؟ ينفع تستقبل رمضان وانت بتسب وانت بتشتم وانت بتلعن؟ ينفع تستقبل رمضان وانت بتعمل كده؟ ينفع؟ ما ينفعش. ليه؟ لان اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخط، فان سابه احد او قاتله فليقل إني امرئ صائم. فينفع يدخل علينا رمضان وإحنا عندنا السباب وعندنا اللعن وعندنا الشتم وعندنا الكلام ده كله، ينفع نعمل كده؟ ما ينفعش. يبقى إذا جاء رمضان إيه اللي يحصل؟ مطلوب مني إن أنا أكون مهيئ لرمضان. إذا جاء رمضان حفظت لساني، إذا جاء رمضان حفظت قلبي من الهوى أو اتباع الهوى، إذا جاء رمضان حفظت على نفسي من اتباع الهوى، إذا جاء رمضان كان عندي بر، إذا جاء رمضان كان عندي صلة، إذا جاء رمضان عاودت، إن كانت هناك قطيعة رجعت إلى الصلة وأنهيت هذه القطيعة، إذا جاء رمضان كان عندي تقصير في الصلاة صليت، إذا جاء رمضان كان عندي تقصير في أداء الزكاة زكيت. إذا جاء رمضان، لما يبقى يجي رمضان تفضل أدي على رمضان. إحنا عندنا ست أسابيع باقية على شهر رمضان، فخلينا بقى في الأسابيع دي نبدأ نحط مع بعض خطة عشان لما يجي رمضان نستفيد من رمضان، عشان لما يجي الصيام يبقى الصيام ليس بثقيل علينا، عشان لما يجي رمضان يبقى فرحانين لرمضان بجد، عشان لما يجي رمضان يبقى احنا مهيئين لاستقبال شهر رمضان، عشان لما يجي رمضان تشملنا الرحمات التي ينزلها الله عز وجل من السماوات في أول ليلة من رمضان، عشان إذا جاء رمضان تشملنا المغفرة، لأن الله سبحانه وتعالى يغفر لأهل هذه القبلة في أول ليلة من رمضان. يبقى الناس اللي ما بيصلوش أو مش محافظين على الصلاة وجات أول ليلة في رمضان هم ليسوا من أصحاب القبلة، مش متعودين يقفوا اتجاه القبلة على طول، يبقى المغفرة مش هتشملهم. فاحنا عايزين نرجع نحافظ على الصلاة، نرجع نحافظ على بر الوالدين، نرجع نحافظ على صلة الرحم، نرجع نحافظ على حسن الخلق، نرجع نحافظ على حفظ اللسان، نرجع نحافظ على حفظ الأيدي والأرجل من إيقاع الإيذاء على المسلمين، لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نرجع بقى نلحق الكلام ده كله، لأن كل الحاجات دي الإهمال في الصلاة وسباب المسلمين والفسوق والفجور كل ذلك معصية لله تعالى. طب المعاصي دي كلها بقى لما الإنسان بيقع فيها بتعمل إيه؟ هو ده اللي احنا عايزين نعرفه، إن المعصية لها آثار. موضوع حلقتنا النهاردة آثار المعصية، بس خلي بالك إن المعصية دي لها آثار على الفرد، لها آثار على الجماعة، لها آثار على المجتمع. المعصية لها آثار على الفرد، لها آثار على الجماعة، لها آثار على المجتمع. خلي بالك، فدي مهمة قوي إنك تاخد بالك منها وتركز فيها. خلينا نشوف المعصية بتعمل إيه في الفرد، أنت لوحدك أنت المعصية تعمل فيك إيه. أول حاجة وأخطر حاجة بتعملها المعصية أنها تزيل تعظيم أوامر الله من القلب. أخطر حاجة إنك أنت ما تبقاش عندك تعظيم للأوامر، إنك ما تعظمش أوامر الله عز وجل. إيه اللي يخليك ما تعظمش الأوامر؟ فعلك للمعصية. يبقى أنت لما تعصي ربنا في معصية، واحد زنى مرة أو سرق مرة أو ترك العنان لنظره مرة أو كذب مرة، مرة واحدة، أو سب أحدا مرة أو شتم أحدا مرة أو عق والديه مرة أو قطع أرحامه مرة، مرة واحدة دي معصية. قصر في الصلاة مرة، ترك الصلاة مرة، مرة واحدة، فرض واحد، دي معصية. المعصية دي تعمل ايه؟ تنكت نكتة سوداء في قلبك. النكتة السوداء دي اللي جت في القلب تعمل ايه؟ تبدأ تخلي توجهات القلب نحو الهوى وترك الطاعة، فتخلي عندك ايه؟ لو انت قاعد مثلا بتسمع ماتش كورة ولا حاجة، مباراة والمغرب تعمل ايه؟ يا ترى تسمع الماتش ولا تروح تصلي؟ طب هتروح تصلي امتى؟ هتروح تصلي فور الاذان ولا فور الاقامة ولا بعد الصلاة؟ اهي دي بقى درجات. شوف، في اتنين، واحد قاعد يسمع الماتش وقال حصلي بعد ما المباراة تخلص او بعد ما المسلسل يخلص او بعد ما الفيلم يخلص او حتى بعد درس العلم ما يخلص. خلي بالك، خلي بالك عشان في اولويات لازم تاخد بالك منها. او بعد ما العشاء يخلص او بعد ما العزومة تخلص او بعد ما الناس تمشي او بعد ما خلص الجيم اللي انا بلعبه، اي حاجة بعد لما. والتاني راح يصلي. في واحد راح يصلي، اللي راح يصلي ده اما انه راح يصلي في اول الاذان او في اول الاقامة او عند نهاية الصلاة، ايه الفرق؟ هنا بقى درجات التعظيم للامر. حينما ينادي المنادي الله اكبر معناه ايه؟ يعني الله اكبر مما تشاهد، الله اكبر مما انت فيه، الله اكبر من ابنائك وزوجتك، الله اكبر من عملك، الله اكبر من رئيسك، الله اكبر من كل من حولك. يعني ايه؟ يعني سيب كل ده وروح الصلاه. اسمه تعظيم الاوامر. في القران ربنا قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها منين؟ من تقوى القلوب. فالمعصيه تقوم عامله فيك كده، تخليك ما تعظمش الامر، تسمع الامر وتطنش، تسمع الامر من ربنا وتنسى. ربنا نهاك عن فعل حاجة تلاقي نفسك بتعملها حتى اعتدت فعل هذا الأمر. خلي بالك، خلي بالك بقى من القصة دي كلها. يبقى هنا تعظيم أوامر الله في القلب الذي يضيعه من قلب العبد المعصية، يبقى ده أخطر أثر على المعصية، أخطر أثر للمعصية في قلب الإنسان. لأن لو القلب تحول، لو القلب تحول تحول بسيط عن تعظيم الأوامر، يبقى كده أنت على خطر. يبقى المعصية تزيل تعظيم أوامر الله من القلب. تعمل إيه تاني؟ تعمل حاجة كمان، لما تكرر المعصية مرة واثنين تذهب عنك حياء القلب، خلي ما عندكش حياء. وده بقى ما أكثره، ما أكثره. كان الناس قديما عندهم الحياء، ولذلك انت لما يجي رمضان كان الناس ما تقدرش تشرب سجاير في نهار رمضان في الشارع، كانت الناس ما تفطرش في الشارع، كانت المطاعم لا يمكن مطعم يفتح، مستحيل. النهاردة اختلفت الموازين واختلت، عادي الناس عادي ممكن تاكل في الشارع، ممكن تاكل في الطريق، ممكن تشرب مية، ممكن تعمل أي حاجة، الموضوع بقى عادي. ليه؟ لأن الحياء راح. إيه اللي رو... إيه اللي ضيع الحياء؟ إيه اللي ضيعه؟ كثرة المعاصي، كثرة المعاصي على القلب. أصبح الناس ما عندهم حياء. لو كان في حياء ما كنتش تشوف المناظر اللي أنت بتشوفها في الجامعات ما بين الشباب والفتيات، ما كنتش تشوف المناظر اللي في أماكن المارة على كورنيش النيل وما إلى خلافه، ما كنتش تشوف المناظر دي ولا الشكليات دي. لو كان في حياء ما كنتش تلاقي واحدة، تلاقي واحدة ست واقفة كده كبيرة في الأتوبيس الزحام، واقفة هي واحد شاب صغير قاعد عنده 20 سنة ولا 30 سنة قاعد، والست واقفة وعمالة مش شعبطة في المترو ولا مش شعبطة في الحاكم. لو كان هناك حياء، لو هذا الحياء موجود في حياتنا ما كانش حد عق والديه، لو كان الحياء موجود ما كانش حد قطع أرحامه، لو كان الحياء موجود ما كانش حد يرفع عينه في اللي أعلى منه، لو كان الحياء موجود ما كنتش لقيت واحد شاب صغير بيشتم واحد أكبر منه أو بيسيء إليه أو بيسبه أو بيلعنه. لو كان الحياء موجود، وفي الحديث إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فافعل ما شئت. إذا ما عندكش حياء اعمل اللي أنت عاوزه بقى. فالنهاردة المعصية أزالت هذا الحياء من القلب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء، يعني كأن الراجل بيقول لأخوه إيه اللي أنت بتعمله ده؟ إيه الكسوف اللي أنت مكسوف فيه ده؟ بلاش تتكسف كده وبلاش يبقى عندك حياء كده، وخليك يعني عينك غليظه كده عشان تعرف تاخد حقك وتعرف تتوصل كذا، انت كده مش هتقدر تاخد حاجه ومش هتقدر تحصل على كذا. كلام مش مظبوط. فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم يعظ اخاه في الحياء يقول له لا لا سيبك من الحياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فان الحياء من الايمان. سيبه عشان الحياء من الايمان. شوف المعصيه بتودينا لغايه فين. وفي حديث اخر قول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، الحياء خير كله. خلي بالك، خلي بالك من القصة دي، مهمة قوي. تا تاخد بالك منها ان الحياء خير كله. نعم النهاردة ما عادش بقى في حياء خالص، والناس ما عندهاش خجل من حاجة، والناس بقت عندها جرأة على اي حد وعلى اي شخص وعلى اي فرد، والناس تنطلق بلا حياء، لا يستحيون من الله ولا يستحيون من احد. موضوع التسع خالص. حتى قديما العصاة الذين كانوا يعصون الله عز وجل كانوا يستخفون من الناس في المعصية، يعني كان حتى لما الواحد يجي يعمل معصية كان يختفي من الناس، فكأنه عامل حساب للناس، أهو عامل حساب للناس لسه عنده جزئية من الحياة، لأن الناس لها اعتبار، مش ملهاش اعتبار. لحد يفكر يعني الناس ملهاش اعتبار، لا لها اعتبار. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بإسلام، يعني شوف أو اعتباره للناس، خلي بالكو لولا لا 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 بيقولها يعني لولاش يعني إن القوم بتوعك حديث عهد بإسلام، لسه مش فاهمين شوية في الدين، يعني مش عارفين، مش واخدين بالهم من الموضوع. شوف الكلام، يعني معناه أن هناك اعتباره للناس. فحتى اعتبارك للناس أو تواريك عن الناس في أثناء المعصية كأنه ضرب من ضروب الحياء، يعني كفاية عليك ان انت ما عندكش حياء من الله لأن الله مطلع عليك، لكن انا عايز اوصل لك ان احنا بقينا في مرحلة بقى فجور، ده اللي ما كان يختفي من الناس ويختشي من الناس ولا يختشي من الله، ده كان فسوق، ده كان فسوق، كان بيعمل معصية بس هو عارف انه اذا رجع الى الله سبحانه وتعالى فيما بينه وبين الله عفى الله عنه، لكنه ما كانش يجاهر بالمعصية، ما كانش يجاهر كده يعمل معصية عيانا جهارا بين الناس، لا ما يعملهاش. يبقاش الموضوع كده واضح بوضوح تام، زي لما تشوف كثير من بعض المشاهد التي يراها الناس على التلفاز في الكليبات وما الى خلافه. انا ما ادري كيف استطاعت هذه العارية أن تقف يصورها خلق كثير من الناس بهذا العري الكامل، أقصد دي العري الكامل، شيء عجيب. يبقى كأني أصبح هناك الحياء قد نزع من قلب الإنسان، فالحياء لما ينزع من قلبك تعرف أن أنت على خطر وأن سببه المعصية، فكلما دخلت المعصية إلى قلب الإنسان كلما تأثر الإنسان بالمعصية، كلما تأثر قلب الإنسان بالمعصية، كلما نزع الحياء من قلب الإنسان فأصبح يرتكب الفاحشة وهو يعتقد أنه على صواب وأنه لا مشكلة، ما عندوش مشكلة. كمان المعصية بتعمل حاجة غريبة قوي تاني، بتنكس القلب وتزيغه، بتنكسه يعني بتقلبه. انت عارف لما الواحد يبقى شايف الصح غلط والغلط صح، ده اسمه تنكيس، ده اسمه تنكيس. كل الناس تقول له ان هذا خطأ وهو مصر على رأيه وقوله ان هذا حق وهو باطل. ايه اللي يخلي اهل الباطل يصرون على باطلهم؟ المعصية. المعصية ما يتخلوش يشوف، تخلي قلبه أعمى لا يرى، قلبه جاهل لا يفقه. اقعد قول له 100 سنة ما فهمش حاجة، كأن انت جايب واحد صيني بيتكلم صيني وانت بتتكلم عربي، وانت قاعد تحكي للأخ الصيني ده تكلمه باللغة العربية، هفهمك؟ مش هفهمك. طب لو الأخ اللي بيتكلم صيني ده قاعد يكلمك وانت بتفهمش حاجة في اللغة بتاعته، هتفهمه؟ مش هتفهمه، جهل. فكذلك القلب إذا عمي بالمعصية يترتب على هذا أن هذا القلب لا يفقه فينكس فيرى الباطل حقا والحق باطلا. في القرآن ربنا يقول وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أو ده واحد فاهم إيه لما تقول له بس ادعي ربنا، لما يكون في ورطة ولا في حاجة ادعي ربنا بس ويسأل ربنا، هو ربنا سبحانه وتعالى يحل لك المشكلة. يقول لك أيوة ماشي ماشي أنا عارف، بس كلمني فلان وكلمني فلان وكلمني فلان. يا عمي طيب لو رجع قالوا له إيه؟ طب خلي بالك ده فلان اتصل وقال إن شاء الله الموضوع عندي وأنا حله، يقوم مطمن. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يبقى ده تنكيس ولا مش تنكيس؟ تنكيس. اللي زي دول بقى لما يكتروا من القصص دي يوم ربنا يقول ختم الله على قلوبهم، يوم ربنا يقول وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. مش يفهموا خلاص، ما هو مش عايز يقبل، لا يريد أن يقبل. يوم ربنا يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، خلاص ده مش عاوز. فالمعصية بتعمل ايه؟ المعصية اول حاجة بتعمل ايه؟ بتزيل، تذهب تعظيم اوامر الله من قلبك، ما تخليش عندك تعظيم لامر الله عز وجل. المعصية بتعمل ايه؟ بتذهب الحياء من قلبك، تخليك ما عندكش حياء. المعصية بتعمل ايه؟ بتنكس القلب وتزيغه وتبدله وتحوله، فيصبح القلب لا يطمئن إلا بالخطأ، لا يطمئن إلا بالباطل، وأصبح القلب يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا، شايف الصح غلط والغلط صح. كل ذلك من آثار المعصية. انت جرب على نفسك لما الواحد يبقى في عايش في كم من المعاصي وبعدين يرجع ربنا يتوب عليه ويلتزم بحق وبعدين يعني يبقى كويس وقريب من ربنا، فلما يجي يستذكر ايام اللي فاتت يحس ان هو ازاي كان فاهم ان الكلام ده حق. ولذلك انت لما تجيب مثلا واحده مثلا رقاصه ولا حاجه، العمل ده مستقذر ومحرم شرعا، يعني مستقذر خلقا، يعني ما ينفعش حد اخلاقه تسمح له بهذا، ما ينفعش واحدة أخلاقها تسمح لها بهذا، فهو مستقذر خلقا وهو محرم شرعا. طب لما هو في الحاجتين دول يعني خلقا وشرعا، يعني ممكن يجي واحد يقول لك أصل دي مش مثلا ما لهاش دعوة بالإسلام، مش مسلمة. طب ماشي مش مسلمة يعني كافرة؟ آه طب ماشي، ما هو ده مستقذر خلقا، يعني حتى لو هي كافرة فده مستقذر خلقا، يعني الأخلاق لا تسمح لها بذلك بغض النظر عن كنا بقى مسلم ولا مش مسلم. لما تيجي تقعد تتكلم مع الناس دي وتناقشها يحسسوك ان دي وظيفة عمل، وان هم عمل وشرف وعرق وكذا وكلام غريب، وان المال ده تحصلوا عليه من جهد ومن تعب، وان يعني صعب ان الموضوع ده يبقى كده، واني واني وكلام زي كده. ايه ده؟ الواحد لما يقعد يسمع الكلام ده يقول يعني كيف فكر هؤلاء؟ هو يدافع زي الذي يعمل في الفن، يدافع عن الفن على انه شيء يعني راقي وشيء كذا ولا بد ولا بد ولا ايه ده فيه. ده من ايه؟ من كثرة فعله للمعصية. ترتب على كثرة فعله للمعصية أن قلبه قد نكس، فأصبح لا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل باطلا، فاعتقد فيما هو فيه واستمر عليه. وهنا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وهنا وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، وهنا ختم الله على قلوبهم، وهنا وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هي دي المعصية، هي المعصية بتعمل فينا الكلام ده وبتوصل لنا الحاجات دي. فلما يكون احنا قاعدين في المعصية بقى طول الفترة وجي رمضان، ايه اللي يحصل؟ هل احنا هنعرف نمتنع؟ هل احنا هنعرف نتوب؟ هل احنا هنعرف نتخلص من هذا؟ هو ده اللي انا عايز اوصل له. فاحنا دلوقتي معانا 6 أسابيع او اقل قليلا، مطلوب مننا ان احنا في الايام دي أو ال5 أسابيع دولة إن إحنا بسرعة أول حاجة نقلع عن المعصية، نترك المعصية. كل واحد عنده معصية يترك الآن دلوقتي، يقول أنا مثلا، كل واحد يقول نفسه
واحد مثلا بيكذب يقول انا دلوقتي بكذب، هي انا بكذب في وسط الكلام بكلم ده بكذب عليه واكذب على ده. طيب انا من الان ساترك الكذب خلاص، استعدادا بقى لرمضان اهو انا مش هكذب تاني خلاص. فكل ما تتحط في موطن وتلاقي نفسك هتكذب فيه امسك لسانك قول بس حاسب. طب كذبت ارجع قول له معلش استغفر الله ده ما كانش قصدي انا قلت غلط. والرجوع عن قول عن الباطل الى الحق هذه فضيله، انك ترجع فضيله، لكن تفضل زي ما انت مصر لا. حتى لو كذبت معايا يا جماعه سامحوني والله انا كذبت كان قصدي كذا كذا خلاص واقفل الموضوع هذا كذب، لكن حط في قرارة نفسك دي انت لا تغض بصرك خلاص، خد في قرارة نفسك انك في الفتره دي لن ترفع عينك ابدا على احد. انت ظالم لعمالك او موظفيك قول خلاص انا هعدل الاسابيع اللي جايه دي لازم اعدل كل واحد ياخد حقه. انت قاطع لرحمك قول انا هوصل رحمي ودلوقتي وحالا وفورا ولن اقطع، حتى لو شتموني لو ضربوني لو عملوا لو حتى رافعين عليا مليون قضيه انا هرفع السماعه وهصالحهم واللي يحصل يحصل. هيقولوا بس عشان ضعيف ضعيف ضعيف، هيقولوا عشان خاطر يعني هو خلاص شايف نفسه موقوف، لا لا ما دام اهلك لا كلمهم، اخوك اختك كلمها، اوعى تتوقف اوعى تتغير، خد قرارك وبسرعه ولا تتردد ما دام فيها صله رحم، ما دام فيها بر والديك. انت قاطع لامك تعق امك ارجع بوس على ايديها ورجليها فورا، مزعل على ابوك ارجع صالحه فورا على طول، خد قرار انهي انهي. ليه؟ لاني لا بد ان تستقبل رمضان وقد طهر قلبك، ان لم يطهر قلبك من كل المعاصي فعلى الاقل قد تبت من بعض المعاصي. لاني الامام النووي يقول ان التوبه واجبه من كل الذنوب، وبعدين يقول فان تاب من بعضها صحت توبته عند اهل الحق بذلك. يعني رايه كده، لو واحد بيعمل خمس ست معاصي بيكذب بيشرب خمر بيسرق بيزني يعقل والديه عامل كل الكلام ده كله، فهو حب يعمل حاجه يبدا يتوب من واحده منهم، تارك الصلاه مثلا فقال طب خلاص انا هرجع اصلي هرجع اصلي وانا بشرب الخمر وانا بس صلي، ابدا الصلاه. بدات الصلاه اول حاجه لو واحد في كل الصفات اللي انا ذكرتها اول حاجه يجب تركها اولا الخمر، لانها راس كل خطيئه كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام، فتقص الراس دي كل حاجه هتروح. تمام، يبقى انا لازم اقف وقفه، لازم ادور على نفسي وافكر كده انا بعمل معاصي في مع نفسي واحد اثنين ثلاثة اربعة، طب اروح جايب واحدة منهم واروح مانعها واروح مستوقف عن هذه المعصية اتوقف عنها هذه الفترة الاسابيع المتبقية على شهر رمضان، اتوقف فيها اتوقف فيها عن ارتكاب هذه المعصية توقف تام. انا بقبل الرشوة اقف ما اخدش خلاص، الصبح اروح الشغل ما فيش رشوة، انا راجل بسهل اجراءات الموظفين فكل موظف جاي يحط الملف وفي 20 وفي 50 وفي 100، لا خلاص من هنا ورايح ما فيش، وكمان هعمل العمل لله، وكمان اللي ما كنتش باخد منهم ومكفرهم ومطلع عينيهم وارجعهم من اخر الصف لا ده انا هساعدهم وهخلص لهم بسرعه بسرعه. اعمل دي عشان ربنا يبارك لك بسرعه، الحق الحكايه دي الحق الحكايه دي الله يبارك في عمرك، الحق اعمل دي. اخواننا اللي هم واقفين في الشبابيك خدمه المواطنين وخدمه الجمهور في كل الاماكن يرجى تسهيل الخدمات، كنت بتاخد فلوس في مقابل تسهيل الخدمه لا ما تاخدش لانها رشوه لانها حرام. النبي قال كده في الحديث قال فهلا جلس في بيت ابي وامي حتى تاتيه هديته ان كان صادقه. قل لنفسك انت اللي قاعد على مكتبك، لو انا كنت قاعد في بيت ابويا وامي كان ينفع الراجل ده يجيب لي الهديه دي ويجيبها لي البيت؟ لا مش هينفع، يبقى بطل الرشوه، يبقى توقف عن الرشوة، يبقى اقف اثبت بقى في الشهور دي في الاسابيع القليله دي اللي جايه لغايه ما يجي رمضان عشان تاتيك الرحمه القادمه في رمضان. خلينا ناخد اتصالاتكم في الفتره المتبقيه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
طيب اتفضل.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
والله يا شيخ حضرتك بتتكلم عن صلة الرحم وكده. انا عندي مشكلة عندي في حكاية صلة الرحم دي، مش عارف حلها ازاي.
اتفضل حبيبي.
طيب دلوقتي انا عندي اخواتي لما بيقولي عندي البيت بتحصل مشاكل جامدة قوي. فمش عارف احلها ازاي.
ايه المشاكل؟
ابعد عنهم. وحياتك بتقول صلة الرحم لازم توصل.
ايه المشاكل؟ ايه المشاكل؟
والله بيحصل ضيقه في البيت جامده قوي. انا الحمد لله يعني ميسر، يعني الحمد لله يعني مش ميسر قوي. فعندي اخواتي لما بيقولي بالنظره فمش عارف اعمل ايه.
بيحسدوك يعني؟ بيحسدوك؟
بيتعبوني تعب جامد قوي.
قصدك بيحسدوك يعني او بيحقدوا عليك؟ كده يعني
بالظبط كده.
طيب
فانا مش عارف اعمل ايه. لو قطعت صله الرحم ربنا سبحانه وتعالى يعاقبني.
طيب حاضر.
فيا ريت حياتك تقول لي يعني اعمل ايه. يعني
هقول لك تعمل ايه. حاضر.
شغله خيره والله.
جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إن لي أهلا أصلهم ويقطعون وأحلم عليهم ويجهلون. قال لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. المسألة بتاعة النظرة والحسد وأن الواحد خايف على أخوه يدخل عليه عشان بيحسده وشوف المكان بيعمله وبتاع، هذا الأمر لا يستدعي أن يقطع الإنسان صلة رحمه. لا يستدعي. ليس هناك أي سبب أو سبيل يجعلك تقطع صلة رحمك، حتى ولو كان رحمك وأهلك هم من الكفار. في حديث أسماء بنت أبي بكر قالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي مشركة أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك. خلي بالك. لكن أنت أنصحك أن تحسن إليهم حاجتين. أحسن إليهم يعني اديهم من اللي معاك، هديهم اكرمهم، وفي نفس الوقت قلل الكلام فيما عندك. احنا ساعات الواحد فينا بيبقى قاعد فيفضل يحكي بقى يقول والله ده انا ربنا اكرمني وجبت كذا وعملت كذا وعملت كذا، فالاخر قد يحسده دون ان يشعر. وبعدين ما تحطش في بالك على الاطلاق ان اخواتك دول بيحسدوك وهم اللي بيعملوا كذا. ممكن يكون انت اللي بتحسد نفسك. يعني تعرفت منين ان عينيهم حاسده؟ انت شفت الذرات اللي متطايره من عينيهم في الحسد جاي المكان؟ ممكن يكون انت بتحسد نفسك. ممكن يكون انت شايف ان انت افضل منهم وان انت اكثر ثراء منهم، او ان انت عندك مال اكثر منهم، او ربنا موسع عليك اكثر منهم فتحسد نفسك. ليه المانع؟ فاحسن اليهم وهادهم وصلهم ولا تقطعهم ولا تقل ما قلته مره ثانيه ان لما بيجوا الدنيا بتضيق عليا. بارك الله فيك. معنا مين؟ استاذ محمد السلام عليكم. الله يخليك.
حضرتك كنت بتتكلم على موضوع الرشوه واللي بياخد الرشوه. انا دلوقتي انا بحكم شغلي انا سواق ومعايا عربيه.
تمام.
فانا ماشي على الطريق بضطر امين شرطه بيقابلني بيطلب مني اي حاجه، فبضطر ان انا اديها له عشان ما يسحبش الرخص بتاعتي. ف انا يعني
انت بتبقى ماشي غلط. انت بتبقى ماشي غلط وبتديله الفلوس ديك عشان تفوت الغلط بتاعك. بتبقى انت ماشي غلط. طب تأثم وامشي غلط ليه؟ طيب انا هقول لك، هرد عليك. بصوا يا جماعه، مساله الرشوه فيها تفصيل، فيها كلام طويل. الرشوه محرمه قولا واحدا، دي ما فيهاش كلمتين. لكن احيانا هناك بعض مسائل دقيقه جدا ان الانسان سوف لا يستطيع ان يتوصل لحقه، مش هيقدر ياخد حقه. حد اغتصب منه مثلا حتة أرض ودي بتاعته، وبعدين الحد اللي مسؤول اللي هيرجعها له تاني، نعم، اللي هيرجعها له تاني اللي في إيده القرار اللي في إيده التنفيذ، مش هيقوم يتحرك من مكانه عشان ينفذك إلا لما ياخد الرشوة. بعض أهل العلم أجاز هذه المسألة، أجازها. أنت عملته وعملت كل اللي عليك، ما فيش ما أمكانش برضه هتتضر، فكده أجاز. لكن أنت ماشي غلط واعطيته الرشوه، فانت وهو في النار. انت وهو، انتوا الاثنين، كل اللي واقف في الشارع ده وقاعد يلم من الناس عشرينات وخمسينات عشان خاطر يداري على هذا الخطا، ارتكب خطأين: خطا في حق مهنته وفي حق عمله، لانه وكل امينا على هذا العمل، فكانه بذلك قد خان الامانه، امانه الشغل، الشغل بتاعه اللي واقف في الشارع ده بتاع المرور، دي امانه أنت وكلت فيها، أمانة لحفظ المرور وحفظ الطريق، وهذا عملك وأكل عيشك، فأدخلت في إلى نفسك مالا حراما
والخطأ الثاني أنك أخطأت في حق دينك لأنك قبلت هذه الرشوة التي حرمها الله عز وجل وفيها لعن، واللعن طرد من رحمة الله، لعن الله الراش والمرتش، واللعن طرد من رحمة الله، والطرد من رحمة الله في النار. لذا أنا أحذر إخواننا الذين يعملون في هذا المجال ويعملون في مجال المرور وفي غيره من المجالات، أحذرهم أن يقبلوا مليما واحدا من الرشوة إلا عامل غلط لا تتجاوز عنه، خلاص حسبه العامل غلط حسبه على الغلط حسبه، ما في مشكلة. أنت كده عملت اللي عليك. معايا مين؟ دكتورة جيهان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وطي التلفزيون الله يخليك، واسمعيني بس من واسمعيني من التليفون. تفضلي.
أي يا شيخ.
نعم.
بس حضرتك أنا مقيمة في بلد غير اللي فيها أهلي. فلولا الحمد بصل أمي وأخواتي سواء الذكور أو الإناث بطريقة منتظمة، لكن الأبعد مثلا أخوالي وخالاتي شوية في نفس البلد، فأنا ممكن ساعات أتصل بالتليفون أو في المواسم أبعت لهم هدية، لكن لا قدر الله لو حد فيهم كان في ضائقة أو في موقف ما بتخلاش عنه أبدا. فهل أنا عشان ما أتصلش بانتظام هل يعد قطع رحم، مع أني أنا ظروفي ما تسمحليش أن أنا أزورهم يعني؟
ليه ما تسمعلكيش ليه؟
لكن انا لما بتتسنى ليا فرصه ان انا اسال على حد او انه حد فيهم لا قدر الله احتاج ليا في اي وقت في ليل او نهار انا بقولك بالنداء، لكن مش بسال بانتظام.
طيب هم ما بيسالوش عليكي، ما بيرجعوش يسالوا عليكي؟
لا لا خالص.
طب هم لو سالوا مره بتسالي انت قصاد منها مره وخلاص؟
لا لا ولا مره يعني، بس
ما بيسالوش ولا مره.
لا هم ما يعني انا عشان في بلد تاني فمحدش بيسال.
اه
لكن لا قدر الله حد مثلا فيهم عنده يعني عشان انا بحكم شغلي بيحتاجوني عشان عامل.
طيب
فلما بيتصلوا بيا بفضل معاهم لحد ما ربنا يصلح واسال عليهم لحد ما اطمن عليهم وخلاص.
طب انت عندك الاب والام والاخوه؟
لا عندي الام بس، والدي متوفى
رحمه الله عليه. الام انت فيها معاها كويسه في البر وفي
لا خالص، وبس بتصل بيها استمرار وبزورها، واخواتي بزورهم وبودهم، وانا يعني اهلي مش زعلانين مني بالعكس. الحمد لله هم بيحبوني ان انا لا قدر الله لو حد كان في ضيقه انا بقف جنبه.
تمام.
بس انا ما بقدرش لا اتصل كتير ولا ازور حد خالص.
تزوري حد زي مين بس قولي لي؟
يعني
خالاتك،
عماتي مش كلهم.
ايوه
بس ما ان هو طيب. في سفر يعني.
طيب بارك الله فيك.
ده السؤال الاول. السؤال الثاني
هو
يعني انا في يعني هناك مشاكل يعني بيني وبين زوجي.
تمام.
فاحنا يعني انا قررت ان انا هقعد في المنزل علشان اربي الاولاد، بس الكلام بينا في حدود السلام عليكم ورحمه الله.
حلو قوي.
فهل انا يعني اقسم ولو انا انفصلت يبقى احسن؟
يعني انتوا مختلفين، انتوا مختلفين مع بعض وانتوا قاعدين في كانكم اغراض في بيت واحد.
ايوه.
طيب تمام.
بس يعني يعني قدام الناس احنا كويسين يعني
عشان المظهر الاجتماعي والشكل الاجتماعي. والاولاد اولادكم كبار يعني؟ طيب ما فيش اي وسائل للصلح او للاصلاح فيما بينكم؟
ما هو انا يعني حاولت كتير بس حاليا نفسيا مش متقبله يعني.
انت اللي مش متقبله؟
اه.
طب هو ما حاول ان يصلح بينك وبينه؟ خالص؟
ما يعني هو كده احنا زي مرتاحين يعني كل واحد في حاله.
ما شاء الله. طيب تمام. حاضر ارد على حضرتك. بالنسبه لصلتك للرحم مشكوره يا دكتوره جيهان ربنا يكرمك. في صله رحم واجبه، صله رحم واجبه اللي هو الاب ومن في درجته اللي هي العم والعمه، دولك ما فيش فيهم كلام. اللي نتكلم معاهم ونتصل عليهم ونطمئن على سلامتهم وكذا، وان كان هذا يكفي بالنسبه لك كامراه لا باس. الحاجة الثانية الأم ومن في درجتها الخال والخالة، برضو الخال والخالة نتصل عليهم ونطمئن على سلامتهم وما بين الحين والآخر، ونحاول إن احنا إن أمكن زيارتهم بوجود يعني محرم معاك حد يسافر معاك من بلد إلى بلد عشان خاطر فلا بأس في ذلك، وما كانش يبقى لا بأس عليك يعني ليس واجبا عليك ما دام إذا لم يتوفر لديك المحرم أو يتوفر لديك الصحبة الآمنة كأخ أو كأم أو كذا وكلام من هذا. لكن الأم مهمة جدا، الإخوة مهمين جدا حتى لو قطعوكي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. فأنت صلتك لإخوانك دي مهمة جدا، لا تقطعيها على الإطلاق بحالة أو حتى لو وإن قطعوها هم، وحاول أنك توديهم أن الصلة بالتليفون يا جماعة ما تنفعش صلة، هو بس مجرد سؤال واطمئنان، لكن الصلة الحقيقية التي تدخل السرور، التي ترفع قدر الإنسان، التي تزيد في عمر الإنسان، التي تبارك في رزق الإنسان، التي تجعل الإنسان في رحمة من الله وفي محبة من الله وفي رضا من الله وفي قرب من الله، هي الصلة الحقيقية أنك أنت تروح وتكلف نفسك وتجهد نفسك أنك أنت تروح عشان تزورهم هناك. لكن بالنسبة لك
لأنك امرأة فإن هذا ليس بالواجب عليك إلا مع الإخوة ومع الأب والأم. بارك الله فيك. النقطة الثانية بتاعت الزوج، الحقيقة هذا الوضع كثيرا ما يحدث ما بين الناس في كثير من الأماكن، وهذا الوضع لا يرضي الله عز وجل، وهو وضع مخالف، لأن أن يكون الرجل والمرأة في بيت واحد وهما زوجان وكل منهما مقصر في طرف الحق الآخر، إذا كان الزوج محقر مقصر مع الزوجة فهو يأثم على هذا، وللزوجة أن تطلب الطلاق ما دام هناك تقصير من هذا النوع، وكذلك بالعكس المرأة أيضا ينبغي ألا تقصر في حق زوجها. فأنا عايز أقول لك بلاش تدخل حد، لكن حاول أنت، وبلاش تقولي أن نفسيتك مش مرتاحة أو أنت مش قادرة أو مش كذا أو الكلام من هذا، وإنما حاولي على قدر المستطاع وربنا يعطيك الأجر والثواب أنك تحاولي تشوفي مرضاته فين أو نحل المشكلة إزاي. إذا لم يمكن هذا وأصبح هذا ضرب من المستحيل أو شيء يعني خلاص بقى صعب جدا واستحالت الأمور، هندخل حد بقى طرف من أهلك أو من أهله، نكلم حد ممن نثق بدينه وبعلمه وبخلقه ونقول له والله الموضوع في كذا كذا احنا عايزين نصلح فيما بيننا. إذا فشلت هذه المحاولة فليس أمامك إلا الانفصال، أن الوجود على هذه الكيفية عشان خاطر خايفين على الأولاد وخايفين على مش عارف إيه وخايفين على كذا، طب ماشي في الآخر وانت فين وهو فين؟ احنا خايفين على الأولاد ده كلام كويس جميل وكل حاجة، لكن وانت فين والحقوق فين؟ لابد أن نحافظ على ذلك عشان ما يجيش في سن معين من السنون ويحصل لك نوع من أنواع اليأس من هذا الكلام، وبعدين تتعدى السن وبعد كده كل واحدة بقى تدور مش عارفة تلاقي حاجة وتفضل في غير استقرار، لأن الله فرض هذا الزواج وهذا النكاح ما بين الأزواج حتى لراحة الأنفس وحتى تطمئن النفوس إلى الأبد. فأنا أنصحك إذا عملت الخطوات دي وباءت بالفشل فأنصحك أنك أنت تنفصلي ويكون ذلك أفضل. مين معايا؟ الأخت خديجة من فلسطين. السلام عليكم. تقول قصيدة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير.
وفيكم بارك الله وجزاكم.
رمضان أهلا ثم سهلا، إن فيك الخير آت، فيك الرسول المصطفى، نزلت عليه البينات، رمضان خبرني فقد عمرت ألفا مع مئات، كيف الرسول وصحبه، كيف الخلافة والولاة، أفلم يكونوا سادة، أفلم يضيئوا الكائنات، هل كان أكبر همهم أكلا وشربا مع العادات، أم كانت الدنيا لديهم منزلا للصالحات، لكننا يا شهر لم نيأس فنحن من الإذاة، سنظل نصعد للعلا حتى نعود إلى الحياة، ونقيم شرح خلافة ونكون للدنيا هدى، وتقودنا الله أكبر الله أكبر في الحروب الفاصلات، فأتانا يا رمضان بشرانا بأن الوعد آت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل رمضان شاهدا لنا
أمين.
لا شاهدا علينا
أمين.
وأن يبلغنا فيه من الاجتهاد في العبادة
أمين.
ومن الاشتغال بالطاعات
أمين.
ومن دعوة الناس إلى استئناف الحياة الإسلامية، ومن قراءة القرآن وتدبر آياته، ومن استغفار والتوبة إليه، ومن الاستجابة الكاملة له سبحانه وتعالى، مما رجعلنا أهلا لنصرة الله، إنك على ما تشاء قدير. اللهم أعزنا بخلافة راشدة ثانية على منهاج النبوة الغراء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد أقصانا الحبيب إلى أرض المسلمين وإلى حكم المسلمين وإلى المسلمين ردا جميلا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشح هذا الظلام وأن يهلك هؤلاء الجبابرة العتاة الذين استولوا واغتصبوا هذه الأراضي. الحقيقة الوضع في فلسطين أنتج لنا كثيرا من الشعر وكثيرا من الأدب وكثيرا من الخلق وكثيرا من القوة وكثيرا من الصبر، وأخواننا في فلسطين ضربوا لنا أروع المثل فيما قاموا به في كل شيء، في القوة وفي الصبر وفي الاحتمال وفي كثير من الأمور. فسلامي إلى كل أهل فلسطين الصادقين الصابرين المؤمنين. معنا مين؟ مين مين مين؟ أم مريم. السلام عليكم. أم آية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
إزاي حضرتك يا شيخ؟
حاضر.
من فضل حضرتك عايزة أسأل سؤال بس.
أي تفضلي.
انا كنت في عمره
ايوه
وانا راجعه طبعا اشتريت هدايا وشويه حاجات يعني اخواتي واصحابي
طيب احنا بنعتذر لقطع الخط ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيدك الينا يا ام مريم في الاتصال بقى في الحلقه القادمه، لاني احنا ما بقي معنا الا دقيقه واحده، او كمان الاستاذ حمدي بيقول الوقت انتهى، ونظرا لاننا يعني مجبرين ان نحترم راي مخرجنا الكبير الاستاذ حمدي في ابتداء الوقت وفي انتهاء الوقت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم دائما على خير، ألقاكم في الحلقة القادمة وحلقة جديدة من هذا البرنامج إذا جاء رمضان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان الذي